إذاعة طهران والساعة فيها 2:00 PM. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد الظهيرة الإخباري نشرعه بالعناوين. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبايدن يتصدر المجمع الانتخابي حتى الآن. الرئيس روحاني يؤكد أنه ليس مهما لدى طهران من سيكون الرئيس القادم في الولايات المتحدة. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن منظومة ذكية للإطلاق المتتالي للصواريخ البالستية البعيدة المدى. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أظهرت نتائج الانتخابات الأمريكية حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 238 من أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن، مقابل 213 للرئيس الجمهوري دونالد ترامب. وتلعب 12 ولاية أمريكية بينها فلوريدا وتكساس وميشيغان دورا مهما في تحديد نتيجة الانتخابات وبلوغ أصوات المرشحين إلى 270 صوتا في المجمع الانتخابي اللازمة لدخول البيت الأبيض. من جهته أعرب ترامب عن قناعته التامة بتحقيقه فوزا على حساب منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات، وشدد على أنه سيتوجه إلى المحكمة العليا لمنع وصول صناديق الاقتراع في ساعات متأخرة وللاعتراض على تعداد الأصوات، مضيفا أن هناك محاولة لتزوير الانتخابات. ويعود قرار الفوز بالرئاسة الأمريكية بالدرجة النهائية إلى أصوات الهيئة الناخبة المؤلفة من 538 عضوا يلتقون مرة واحدة كل 4 سنوات بعد الانتخابات الرئاسية لتحديد الفائز. ويحتم على المرشح الحصول على الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة البالغة 270 صوتا عن طريق الاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منافسته هيلاري كلينتون لم يكن متوقعا رغم حصولها على 3 ملايين صوت، أكثر مما حصل عليه منافسها الجمهوري عام 2016، لأن الذي يحسم الفوز في السباق الرئاسي أصوات الهيئة الناخبة للوصول إلى البيت الأبيض. أعضاء الهيئة الناخبة المؤلفة من 538 يلتقون مرة واحدة كل 4 سنوات بعد الانتخابات الرئاسية لتحديد الفائز، وهذا الأمر يحتم على المرشح للفوز الحصول على الغالبية المطلقة من أصوات الهيئة البالغة 270 صوتا عن طريق الاقتراع العام غير المباشر في دورة واحدة. أعضاء الهيئة الناخبة غالبيتهم مسؤولون منتخبون أو مسؤولون في أحزابهم، لكن أسماءهم لا تظهر في بطاقات الاقتراع وهوياتهم غالبا غير معروفة للناخبين. فكل ولاية لها عدد من كبار الناخبين يساوي عدد ممثليها في مجلس النواب بحسب عدد السكان، وفي مجلس الشيوخ 2 لكل ولاية بغض النظر عن الحجم. فلكاليفورنيا 55 من كبار الناخبين، ولتكساس 38. أما الولايات الأقل كثافة مثل أليسكا وديلاور وفيرمونت فلكل منهما 3 ناخبين كبار، دستور الولايات المتحدة الأمريكية يمنح كبار الناخبين في كافة الولايات باستثناء نبراسكا وماين حرية آلية اختيار المرشح الذي يفوز بغالبية الأصوات، وهذا الأمر أثار جدلا واسعا في الولايات المتحدة عندما فاز ترامب ب 306 أصوات من كبار الناخبين عام 2016، ووقع على إثر ذلك ملايين الأمريكيين ساخطين على عريضة تدعو كبار الناخبين الجمهوريين إلى قطع الطريق عليه، لكن المساعي باءت بالفشل لأن عضوين فقط في تكساس التزما بالدعوة. فالوضع الاستثنائي عام 2016 الذي أوصل ترامب لسدة الرئاسة رغم خسارة الاقتراع الشعبي بدا سيناريو متكررا في الولايات المتحدة، ترجمه وصول 5 رؤساء سابقين إلى البيت الأبيض بهذه الطريقة، وكان أولهم جون أدامز عام 1824 أمام أندرو جاكسون، وقبل فترة غير بعيدة شهدت انتخابات 2000 التباسا كبيرا بين جورج دبليو بوش والديمقراطي آل غور الذي فاز بفارق 500,000 صوت على بوش على المستوى الشعبي، لكن أصوات فلوريدا رفعت مجموعة أصوات الهيئة الناخبة إلى 271، ما حسم الرئاسة لصالح بوش.
ولتسليط المزيد من الأضواء على المشهد الانتخابي في أمريكا واحتمال اندلاع أعمال عنف بعد إعلان النتيجة، نتابع الحوار التالي مع الخبير والمحلل السياسي الدكتور عبد اللقيس.
فيما يتعلق بهذه الانتخابات التي تعتبر الأخطر والأكثر حساسية في مصير الولايات المتحدة، هي مسألة يتعلق بها أيضا كل حركة العلاقات الدولية المستقبلية. ترامب قبل هذه العمليات التصويت التي حصلت بالأمس واليوم ومنذ فترة ليست بالقصيرة، كان قد أعلن بأنه إذا ما حصل وفاز أعداؤه كما وصفهم بالديمقراطيين فإنه لن ينعم أحد بالأمان، وأنهم سوف يجلبون الفوضى والخراب والدمار للبلاد، واعتبر أن النتيجة إذا ما خسرها فإنها سوف تكون مزورة بشكل كبير بسبب التصويت عبر الإنترنت وعبر صناديق الاقتراع الموجودة أمام منزل كل مواطن في الولايات المتحدة، وبالتالي هو يريد أن يحسم الموضوع في مواجهة أعدائه كما يصفهم بهذه الطريقة السريعة. لذلك نحن الآن أمام مفترق طرق خطير جدا بالنسبة للولايات المتحدة، والتي بدورها تنعكس على مجمل علاقاتها مع العالم على مستوى العملة النقدية التي تسيطر حتى الآن على الوضع الاقتصادي الدولي، فإنه أيضا معرض للانهيار بمجرد أن تبدأ عملية السلطة الداخلية بالتآكل، فيما لو حدث الاصطدام الداخلي نتيجة تفشي السلاح بشكل كبير وجدا، يعني حيث بدأ المراقبون يقولون بأنه في الأشهر الماضية بيع أكثر من 300 مليون قطعة سلاح عدا عما كان متوافر بأيدي الشعب كون مبيعات الأسلحة متاحة لكل الناس في الولايات المتحدة. فبالتالي الموضوع الآن على أشده، يعني ربما شهدنا الكثير من حالات الفوضى، نزول المسلحين إلى الشارع التابعين لترامب بشكل ميليشيوي يقطعون الطرقات على الآخرين لمنعهم من وصول إلى صناديق الاقتراع، يعني الفوضى تسود الشارع ولا يمكن لأي طرف من الطرفين أن يقبل بالنتائج التي سوف تخرج، خاصة أن ترامب هو قد هاجم أيضا المحكمة العليا بشأن قرارها بموضوع ولاية بنسلفانيا ووصفه بأنه خطير جدا وقد يؤدي إلى تأجيج حركة الشارع في صدمات غير مقبولة. كل هذه الأمور تؤدي بنا إلى نتيجة واحدة، وهي أن الولايات المتحدة أمام مفترق طرق خطير.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مواجهات اندلعت في محيط البيت الأبيض تزامنا مع إعلام النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، كما أشارت إلى اندلاع اضطرابات في ولاية أخرى. وأظهرت مقاطع فيديو متداولة مواجهات بين مؤيدين ومعارضين لمرشحي الرئاسة في محيط البيت الأبيض، تضمنت إحراق العلم الأمريكي من قبل بعض المشاركين. وتصاعدت التوترات خارج البيت الأبيض عندما حاصرت قوات الشرطة مجموعة من المتظاهرين في ساحة حياة السود مهمة، واعتقلت عددا منهم. وشهدت واشنطن العاصمة تعزيزات أمنية ضخمة، حيث وضعت تحصينات لتأمين البيت الأبيض ومحيطه تحسبا لوقوع أعمال عنف وتخريب. أكد الرئيس الإيراني أنه ليس مهما لدى طهران من سيكون الرئيس القادم أو من سيكون الرئيس القادم في الولايات المتحدة. وقال حسن روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء إن الشيء المهم هو عودة أمريكا للقانون والالتزامات الدولية واحترام الشعب الإيراني بدلا عن تهديده وفرض الحظر عليه. وأضاف أن قرارات إيران الاقتصادية اتخذت منذ عدة أسابيع بغض النظر عن من سينتخب في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأساس بالنسبة إيران هو الإنتاج المحلي والصادرات بما في ذلك النفطية وغير النفطية وكيفية تفاعل الوزارات مع بعضها البعض. تمت إزاحة الستار عن منظومة آلية وذكية للإطلاق المتتالي للصواريخ البالستية بعيدة المدى لقوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وأكد القائد العام لقوات الحرس اللواء حسين السلامي خلال المراسم أن الثورة الإسلامية اليوم تنمو وتتطور وتتوسع وتتغلب على الأعداء، معتبرا أن القدرة الصاروخية تعد ضمانة لاستمرارية قوة ردع النظام. وتابع قائلا إن انطلاق صواريخنا سيهز بنية العدو، وأن مثل هذا النوع من الإطلاق سيضيف لنا الكثير من القيمة العملانية والتكتيكية. أكد البيان الختامي لمؤتمر الوحدة الإسلامية على أن الدول الإسلامية يجب أن تشكل سدا منيعا أمام الغطرسة العالمية والصهيونية من خلال تشكيل جبهة موحدة. ودعا المشاركون إلى التعاون بين الدول الإسلامية لتقديم حلول جادة وإجراءات فورية للدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى ودعم المقاومة الإسلامية. وأكدوا أن تحرير فلسطين يجب أن يرافقه التحرير الكامل للأراضي التي احتلها الكيان الصهيوني. كما رحب المشاركون في المؤتمر بمبادرة الأمين العام للجمعية العالمية للتقريب بين المذاهب لتشكيل الاتحاد الإسلامي، ورأوا ضرورة تشكيل مثل هذا الاتحاد لتحقيق أمة واحدة وحضارة إسلامية جديدة. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قوات الحشد الشعبي في العراق تعلن قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهابي غرب الأنبار. إصابة شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس بعد إطلاق النار على مركبته. وزارة الدفاع الأذربيجانية تتهم القوات المسلحة الأرمينية بانتهاك وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين. نرحب بكم من جديد. أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي قطع خطوط إمداد تنظيم داعش الإرهابي وتدمير 3 أوكار له غرب المحافظة. وذكر قائد العمليات إن عملية أمنية استهدفت منطقة وادي الحلقوم ومناطق أخرى ذات تأثير أمني على الأنبار. إلى ذلك أعلنت وكالة الاستخبارات إلقاء القبض على عنصر قيادي في تنظيم داعش بمنطقة الدورة جنوب بغداد. وحسب الوكالة فإن المعتقل اعترف بانتمائه لعصابات داعش الإجرامية واشترك بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، وقام بالتخفي عن الأنظار بعد تضييق الخناق عليه من قبل القوات الأمنية. إلى ذلك اعتقلت قوة أمنية عراقية مستشارة رئيس الوزراء والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء رعد الحارس، وذلك عقب صدور مذكرة قبض بحقه من مجلس القضاء الأعلى. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد والتفاصيل.
اعتقلت قوة أمنية مستشار رئيس الوزراء العراقي والوكيل الأقدم السابق لوزارة الكهرباء رعد الحارس، وذلك عقب صدور مذكرة قبض قضائية بحقه. وفي كركوك أعلنت وكالة الاستخبارات إلقاء القبض على مخبر سري وداعم لوجستي وناقل لعوائل عناصر داعش الإرهابيين في ناحية العباسي. على صعيد آخر، أعلن سماحة السيد هاشم الحيدري عن تأسيس حركة عهد الله في العراق، وقال الحيدري الذي يحظى بقبول بأوساط الشباب أن حركته ستكون على عهد الله وأولادا للإمام الخامنئي وأولادا للإمام الخميني في العراق، والأكثر استعدادا لاتباع آية الله العظمى السيد السيستاني. سياسيا، انتقد تحالف الفتح الانقسام في بعض الطبقات السياسية بين مؤيد لفوز ترامب وآخر لبايدن في الانتخابات الأمريكية، مبينا أن الطرفين لا يهمهما سوى الأطماع التوسعية في العراق والمنطقة، وما يهم العراقيين هو الانسحاب الأمريكي من العراق. وقال النائب عن الفتح فاضل جابر أن العراق لا يعنيه فوز ترامب أو بايدن بقدر ما يهمه خلال الولاية المقبلة سحب القوات الأمريكية من العراق وإنهاء سلسلة الخروقات للأجواء العراقية. وأضاف أن كل ما حل بالعراق من خراب سببه سياسات ترامب الرعناء في العراق والمنطقة، مبينا أنه لا أمل يرتجى من بايدن أيضا لأنه صاحب مشروع تقسيم العراق. على صعيد آخر، وردا على مواقف بعض القوى السياسية، كشفت الحكومة العراقية مجددا عن موقفها من التطبيع مع الكيان الصهيوني، داعية جميع السياسيين إلى التزام الوطنية واحترام مشاعر الشعب الفلسطيني. وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أن القانون والدستور العراقي المتفق عليه ينص على منع التطبيع مع الكيان الصهيوني، ولفت إلى أن بعض الأطراف السياسية توجه جمهورها نحو قبول التطبيع مع الاحتلال، وتنتمي هذه الأطراف إلى كتل سياسية داعية الزعماء إلى فرض تعليمات صارمة على ممثل الأحزاب للالتزام بالسياسة الوطنية الرسمية. موقف واضح ومعلن ويتكرر في كل حين لرفض السياسات الأمريكية والصهيونية من العراق. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالقرب من مفرق حوارة جنوب نابلس بعد إطلاق النار على المركبة التي يستقلها. وزعمت قوات الاحتلال أن الفلسطيني أطلق النار بمسدس على جنودها، مما دفعها لإطلاق النار بكثافة على مركبته. إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 18 فلسطينيا، بينهم عدد من الفتيان، خلال عمليات دهم واعتقال طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة. من جهته، أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية أن الاحتلال قام بأكبر عمليات هدم في منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية، واصفا ذلك بأنه انتهاك جديد للقانون الدولي. من جهتها، أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن عام 2020 شهد تزايدا في وتيرة البناء الاستيطاني لم تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 20 عاما، حيث إن الاحتلال الصهيوني مستمر فيما بات يعرف بعملية الضم الصامت للضفة الغربية. للمزيد إليكم هذا التقرير.
قد يكتب في أسفار التاريخ أن العام 2020 لم يكن الأسوأ على القضية الفلسطينية من الناحية السياسية فقط، لا سيما بعد انهيار الدول العربية نحو التطبيع المجاني مع الاحتلال، وإنما حتى من الناحية الجغرافية. فوتيرة الاستيطان في الضفة الغربية ارتفعت خلال العام الحالي لتصل إلى أعلى المستويات منذ 20 عاما. فوفق صحيفة هارتس، حكومة الاحتلال دشنت خلال العام الجاري أكثر من 12,000 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وهدمت بالمقابل أكثر من 1,600 منشأة فلسطينية.
ما يجري في الدول العربية من تطبيع رسمي عربي يعطي مزيد من أوراق القوة للاحتلال، ويعطي أيضا إمكانية الحديث عن البناء والتوسع دون مساءلة. أنا بعتقد أن هذا الأمر بات واضح تماما، أن حكومة الاحتلال تحاول الاستفادة من الوقت، تحاول فرض وقائع على الأرض.
وكما يبدو فإن الاحتلال الإسرائيلي يجد في التغييرات السياسية في العالم والإقليم الفرصة مواتية للسيطرة على أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية فيما بات يعرف بالضم الصامت للضفة وفصلها وتحويلها إلى كنتونات معزولة.
هذه الحكومة اعتقدت أن وجود ترامب بالبيت الأبيض يمثل ضوء أخضر لها لكي تمارس كل أنواع الاستيطان والاعتداءات والتنكيل ولكي تحسم مصير الصراع مرة واحدة وإلى الأبد بدون مفاوضات.
آلة الضم والسيطرة الإسرائيلية لن تتوقف ما دام العالم يغض الطرف عما يصاغ على الأرض الفلسطينية. ما دام الاحتلال الإسرائيلي يحصل على ضوء أخضر من الأغراب ومن الأعراب، فمن سيمنعه من توسيع مستوطناته حتى ولو وصلت إلى حدود منازل الفلسطينيين هنا؟
يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه على الطعام لليوم الواحد بعد المئة رفضا للاعتقال الإداري وسط مخاوف فلسطينية من فقدان حياته. وحذر قدري أبو بكر رئيس هيئة الشؤون الأسرى والمحررين من خطورة الوضع الصحي للأخرس محملا سلطات الاحتلال التي لم تتجاوب مع مطالبه المسؤولية كاملة عن مصيره، وقال إن هناك جهودا فلسطينية وتواصلا مع جهات دولية منها الأمم المتحدة للتدخل للإفراج عن الأخرس. اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات المسلحة الأرمينية بانتهاك وقف إطلاق النار على الحدود بين البلدين. وجاء في بيان الوزارة أن مواقع وحدات عسكرية واقعة في منطقتي توفوز و أغستابا الأذربيجانيتين تعرضت بشكل دوري لإطلاق نار، وذلك من جهة منطقة بيرد الأرمينية. في ليبيا، كشفت مبعوثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز عن توصل وفد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة إلى توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. المزيد في هذا التقرير.
في لقاء هو الأول من نوعه يجمع الفرقاء الليبيين داخل أرضهم وتحت سمائهم وجها لوجه بعيدا عن لغة السلاح والمحاور، وبوجود رئيسة البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويلمس. انطلقت صفارة البدء للمباحثات العسكرية 5+5 بين وفد المشير خليفة حفتر ووفد حكومة الوفاق الوطني بمدينة غدامس الحدودية.
إن شاء الله تكون طبعا مدخل خير لليبيا، وإن شاء الله تكون أيضا بادرة خير. ربما في اتفاق، طبعا هو أمس بدأ هذا أول اجتماع لحوار غدامس الليبية لداخل أراضي الليبية، وكانت رائعة جدا. اليوم تاني يوم ربما يتخذوا قرارات لمجموعة 5+5 أو بما سميت المجموعة 10. نتمنى يعني من كل الأطراف الليبية سواء كانت المتنازعة أو حتى كانت اللي متفاهمة مع بعضها، نتمنى يوصلوا إلى قرارات وأيضا نقاط رائعة جدا اللي من ضمنها بناء ليبيا، وقف سفك الدماء.
أنا سعيد جدا طبعا هذه المباحثات وهذا الاجتماع صار هنا في مدينة غدامس، تعتبر أحد المدن الليبية، ومهما كان حتكون لها بصمة خاصة يعني أكيد.
وتأتي هذه المباحثات بعد جولات من المشاورات والاجتماعات في بعض الدول، ويبحث المشاركون في هذا اللقاء وضع آلية وقف إطلاق النار الدائم في ربوع البلاد، كما أنه من المتوقع أن يتم التطرق لكيفية إنشاء لجان فرعية مكلفة بتنفيذ بنود الاتفاق ومتابعة التحقق من التهدئة ميدانيا.
من عندي أراها خطوة جيدة جدا، حيث أنها هي مقامة في داخل ليبيا، وهذا أمر يعطينا صورة بأن الموضوع سيثمر أكثر مما سبق، حيث أن تنفيذ بنود الاتفاق المتفق عليها رح تاخذنا لوقف دائم لإطلاق النار والحرب اللي استمرت 10 سنوات والنزيف الدم اللي عانى منه كل الليبيين. فهذا أمل كل ليبي، أمل كل مواطن، فأتمنى هذا الحوار يثمر لأجل ليبيا شعبا ووطنا.
هذا اللقاء هو الخامس للجنة العسكرية المشتركة، حيث يستمر لمدة 3 أيام.
بعد طواف الفرقاء الليبيين لسنوات عديدة حول عواصم العالم، هل ستكون غدامس الليبية هي بوصلة السلام لوطن أنهكته الحروب الأهلية؟
في الختام نذكركم بالعناوين. استمرار فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وبايدن يتصدر المجمع الانتخابي حتى الآن. الرئيس روحاني يؤكد أنه ليس مهما لدى طهران من سيكون الرئيس القادم في الولايات المتحدة. حرس الثورة الإسلامية يزيح الستار عن منظومة ذكية للإطلاق المتتالي للصواريخ البالستية البعيدة المدى. إلى اللقاء.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
علي حيدر،
أمير فوزي،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. يروى أنه لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله 12 سنة وشهرين 10 أيام عزم أبو طالب رضي الله عنه على السفر إلى الشام، تاركا ابن أخيه محمدا صلى الله عليه وآله في مكة. فلما تهيأ أبو طالب للرحيل وأجمع على السير، هب له رسول الله صلى الله عليه وآله فأخذ بزمام ناقته قائلا: يا عم، إلى من تكلني؟ يا عم، ألا تعلم أنه لا أب لي ولا أم؟ فرق قلب أبي طالب وقال له: والله لتخرجن معي إلى الشام، فلا تفارقني ولا أفارقك أبدا يا ابن أخي.
ما بك يا أخي؟
العطش، العطش يا حارث، العطش أضر بي.
نعم يا أبا طالب، لقد نفد كل ما لدينا من ماء، وما عليك إلا الصبر حتى نصل إلى الشام.
إن بقيت على هذه الحال فلن أصل إلى الشام حيا، سأموت عطشا يا حارث.
لما علم محمد صلى الله عليه وآله بعطش عمه ثنى ركبته ثم برك والتفت إلى عمه قائلا: يا عم، هذا الماء فاشرب هنيئا مريئا.
إنها عين ماء يا أبا طالب، إنها معجزة يا الله. وتزودوا من الماء، إنها الماء،
إنها كرامة ابن أخي محمد.
الحمد لله الحمد لله. تفضل اشرب اشرب يا أبا طالب.
شكرا
اشرب.
شكرا لله.
ما بك يا بحيرة؟ ما الذي أخرجك من صومعتك؟
إن رجلا له شأن عظيم قد قدم علينا في تلك القافلة.
تلك قافلة قريش؟
نعم نعم، وقد خرجت إجلالا لهم وسأدعوهم لتناول الطعام جميعا إكراما لمن تظلله الغمامة من حر الشمس.
ماذا؟ غمامة؟
نعم.
تظلل أحدهم من حر الشمس؟
نعم.
أمر لا يصدق.
انظر إلى تلك الغمامة الصغيرة، إنها لا تفارق ذلك الغلام، أليس كذلك؟
إي والله إي والله، إنها لا تفارقه. من يكون هذا الغلام يا بحيرة؟
سأتحرى أمره جيدا بعد أن أطعمهم الطعام.
حسن.
اهلا 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 ومرحبا بكم، كلوا هنيئا مريئا. اهلا اهلا وسهلا.
اجلس يا بحيرة اجلس، فلا يليق بك وانت الراهب الكبير ان تحمل الطعام وتسقي الضيوف الماء، فنحن نكفيك.
اشربوا 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 من هذا اللبن، حق علي ان اكرم هؤلاء القوم بنفسي، ففيهم شخص تكرمه ملائكة السماء، وإني لا أستبعد أن يكون نبي آخر الزمان.
يا بحيرة، أين هو؟
إذا وجدت الغمامة فهو تحتها.
وأين الغمامة؟
انظر انظر جيدا، ها إنها قد تخلفت. يا معشر قريش يا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منكم عن طعامي.
من المتخلف عن الطعام؟ ها؟ إنه ابن أخي. يا أبا طالب يا أبا طالب.
نعم.
كيف تدعو محمدا لوحده ولا تدعوه إلى تناول الطعام معنا؟
لقد دعوته فقال إني أصغر القوم سنا، فلا آكل حتى يتقدم القوم جميعا.
يا له من خلق عظيم. حسنا، ولم لا تأكل أنت يا أبا طالب؟
حتى يأتي محمد ويأكل معي.
حسنا، سآتي به إليك.
أين ماضٍ يا ضيفي العزيز؟
أأتي بذلك الغلام الذي تأخر عن القوم لصغر سنه.
لقد هممت في الذهاب إليه وإكرامه، إني أراه من أنفسكم.
نعم، إنه ابن أخي عبد الله بن عبد المطلب.
أعلم، أعلم يا أخ العرب. إني ما دعوتكم لطعامي إلا إكراما لابن أخيك.
وهل تعرفه؟
سأجيبك بعد تناول الطعام
إن شاء الله. يا أبا طالب.
نعم.
إني سمعت من هذا الراهب كلاما غريبا، وإني أخشى على ابن أخي محمد منه.
أخبرني ماذا سمعت منه.
إنه يكثر النظر إلى محمد ويلحظه لحظا شديدا.
إنه بحيرة الراهب المعروف. ولا شك أنه رأى في محمد ما يدعوه لإكرامه واحترامه وتقديره.
لقد جاء بحيرة، إنه قادم.
تفضلوا تفضلوا، لقد زدتموني شرفا بقبولكم دعوتي.
جزاك الله خيرا أيها الراهب.
حقا إني أريد أن أسأل هذا الغلام.
تفضل، لك ذلك.
أسألك أيها الغلام بحق اللات والعزة، ألا أخبرتني عما أسألك؟
لا تسأل ابن أخي باللات والعزة، فوالله ما أبغض شيئا بغضهما.
حسنا، عذرا عذرا، بالله عليك هل ما أخبرتني عما أسألك؟
الآن سل أيها الراهب عما بدلك.
الراهب بحيرا يسأل محمدا صلى الله عليه وآله عن أمور كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يجيبه عنها بشكل دقيق. ثم جعل الراهب ينظر بين عيني رسول الله، ثم كشف عن كتفه فرأى خاتم النبوة بين كتفيه، فقبل موضع الخاتم. ثم التفت الراهب بحيرا إلى أبي طالب وقال له:
ما هذا الغلام منك؟
إنه ولدي وقرة عيني.
تقصد أنه بمنزلة ولدك، أليس كذلك؟
بلى هو كذلك، ولكن كيف عرفت؟
إن العلامات التي في كتبنا تدلل على أن هذا الغلام ينبغي أن لا يكون أبوه حيا.
نعم، إنه ابن أخي وقد توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه.
صدقت، والآن أقول لك ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبلعنه غثا.
ولما يعاديه اليهود يا أيها الراهب؟
لأنه كائن لابن أخيك هذا، شأن عظيم نجده في كتبنا وما روينا عن آبائنا. واعلم أني قد أديت إليك النصيحة.
وهو كذلك يا بحير، سنعتني.
وتخوف أبو طالب على ابن أخيه، فلما فرغ من تجارته عاد مسرعا إلى مكة، فما خرج به سفرا بعد ذلك خوفا عليه. وكان رجال من اليهود قد رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله مع أبي طالب رضي الله عنه وعرفوا صفته فأرادوا أن يغتالوه، فذهبوا إلى بحير الراهب فذاكروه أمره فنهاهم أشد النهي وقال لهم: أتجدون صفته في كتبكم؟ قالوا: نعم. قال: فما لكم إليه سبيل، فإن الله معه يحفظه ويرعاه.
كانت خديجة بنت خويلد طيبة السمعة في قومها، وكان لها من الأموال والماشية ما يصعب إحصاؤه، حتى قيل إنها كانت تملك أكثر من 10,000 من الإبل فقط عدا الماشية والبساتين الكثيرة. وقد تقدم لخطبتها وجهاء القوم وزعماؤهم، وخديجة لا ترغب في واحد منهم.
عمت صباحا يا عم.
طاب صباحك يا ابنة الأخ، أهلا بك ومرحى يا خديجة. لا رأيت مكروها يا ابنة الأخ، أرى علامات الغم والهم بائنة على وجهك، ما يحزنك يا خديجة؟
يا عم ما زال يتقدم إلي الكثير من سادة قريش وزعمائها، ولكني لا أرغب في أي منهم.
هل قررت ألا تتزوجين مدى الحياة يا خديجة؟
لا يا عم.
إذن لما رفضت عقبة ابن أبي معيط وصلت ابن أبي يهاب، ولكل واحد منهما 400 عبد وأمة؟ لما رفضت أبا جهل ابن هشام وأبا سفيان؟
لا رغبة لي في أي منهم يا عم.
بمن ترغبين إذا؟
أرغب بمن أراه دائما في منامي.
ومن هذا الذي ترينه دائما في منامك؟
لا أعرف له اسما ولم أره في يقظتي.
لم تريه في حياتك؟
نعم.
وترينه في منامك؟
نعم يا عم. هل تشك فيما أقوله؟
أبدا. ولكن هل لك أن تصفي لي الشخص الذي ترينه في منامك؟
والله يا عم ما جئتك إلا لتفسر لي ما أرى في المنام، وأنت ورقة بن نوفل أعرف قريش بتأويل الرؤيا.
صفي لي الشخص الذي رأيته يا خديجة.
رأيت يا عم رجلا لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاذق، أدعج العينين، أزج الحاجبين، أحور المقلتين، عقيقي الشفتين، مورد الخدين، أزهر اللون، مليح الكون، معتدل القامة، تظله الغمامة، بين كتفيه علامة، راكبا على فرس من نور، خطواته مد البصر، وكان خروجه من دار أبي طالب.
ابشري.
هذا ما رأيته.
ابشري يا خديجة، والله لئن صدقت رؤياك لتسعدين وترشدين.
هل عرفته يا عم؟
نعم يا خديجة.
من هو يا عم؟
إن الذي رأيته متوج بتاج الكرامة.
من من هو؟
هو سيد العرب والعجم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم.
أحقا ما تقول يا عم؟
نعم يا ابنة الأخ، إنه الصادق الأمين الذي عرفته قريش بمحاسن الأخلاق، وإني لأتوسم فيه أنه هو النبي العربي الذي بشرتنا به كتب الأولين.
أحقا؟
أتبكين يا خديجة؟
وكيف لا أبكي وإني لم أرى محمدا إلا في أحلامي.
أرى أن شوقك قد ازداد لمحمد، وأن دموعك هذه جرت لهفة عليه، أليس كذلك يا ابنة الأخ؟
كم أستر الوجد والأجفان تهتكه، وأطلق الشوق والأعضاء تمسكه، جفاني القلب لما أن تملكه غيري، فوا أسفا لو كنت أملكه. ما ضر من لم يدع مني سوى رمقي، لو كان يسمح بالباقي فيتركه.
لقد زاد الوجد بخديجة لمحمد صلى الله عليه وآله بعد أن سمعت أنه سيكون رسول رب العالمين، وكانت إذا خلت بنفسها فاضت عيناها بالدموع شوقا لرؤية محمد صلى الله عليه وآله.
أمة واحدة،
مسألة فلسطين مسألة محورية دنيا الإسلام.
إن القضية الفلسطينية اليوم هي القضية الأم في العالم الإسلامي، فلا ينبغي أن نتجاهلها على الإطلاق. إن فلسطين تنمو تحت أعباء الظلم والحصار على مدى الأعوام الـ70 الأخيرة، فليس لنا أن ننساها. من الهدف الحقيقي من افتعال مشاكل العالم الإسلامي وقضاياه هو نسيان القضية الفلسطينية. إنهم يريدون حذف فلسطين من جغرافية المنطقة مع ما لها من تاريخ عريق يعود إلى آلاف السنين، ومع أنها ليست وليدة اليوم، وإن الشعب الفلسطيني له أرض وجغرافيا، وهذا ما يريد الاستكبار تجاهله، فيسلط الصهاينة المجرمين على رقاب الشعب الفلسطيني، وهو ما سيعود عليهم بالويل والثبور.
ملت فلسطين رو انکار کنه، این فشارهایی که امروز دارن بر ملت فلسطین وحشیهای صهیونیست وارد میکنند، اینها سیلیشو خواهند خورد، اینو بدانند.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، مستمعاتنا الفاضلات، سلام من الباري تعالى عليكم ورحمة منه وبركات. نقدم لكم فيما يلي تلاوة زاكية من كتاب الله المجيد، وهي بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان. تلاوة هذا اليوم هي من بداية سورة الحشر إلى نهاية الآية العاشرة منها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا